أرى أن في ذلك بأس. الإنحناء عند السلام حق، هذا خلق ذميم ينهى عنه لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذه ما لها داعي، ولا حقيقة أن الشيخ سيد بالنسبة لتلميذه، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي، ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقوله لسيده المالك كما جاء في الحديث، وليقول سيدي ومولاي. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. الأمر التاسع عشر، رأس مالك،
يعني حالا على هذا الكتاب المسمى البصائر، فإنه فائق السياق. كل حالا لا أعرف الكتاب هذا ولا طلعته. نعم.
الأمر التاسع عشر، رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه.
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، هذا من أهم ما يكون. إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، فهنا اجعله قدوة لك. لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك، فلا تقتدي به بهذا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به تقول هكذا كان شيخي مثلا، لأن الشيخ يكون قدوة بماذا؟ بالأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة. كذلك أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، بل من أجل أن يتعلم العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاقتداء به في أخلاقه أمر مقصود أيضا. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيخ، قال لأتلقى علم، ولا يقول لأجعله قدوة لي في الأخلاق. وعلى كل، فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق. أما قوله لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه الحب لشيخه أو لغيره من الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونغمته. كذلك ولا مشية وحركة وهيئة، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاقتدي بها، لكن لا لأن الشيخ قدوتك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته. وكذلك أيضا الحركة، الحركة قد تكون من بعض المعلمين حركة ممقوتة، تجد مثلا لو تحرك بحركة الكلمة تحرك كل جسم، نعم هذا لا تقتدي به في هذا، لكن حركة تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال هذه لا بأس بها، وربما تكون تنشط الطالب، لأنك تجد فرقا بين معلم يكون له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات، وبين معلم يسرد لك الحديث سرد. ولما كنت بالطلب في المعهد العلمي في الرياض، يأتينا واحد يدرسنا في النحو ما شاء الله، ولكنه يتكلم يعني ويتحرك، كل يعني شيء يحتاج إلى حركة يتحرك، تجد شادين معه يتابعه تماما ويحيينا، حتى لو كان بين النوم بالأول يطير عن النوم. لكن يجي واحد يتكلم يسرد الحديث سردا، نعم، هذا قد يموت حيل الإنسان ويكسر. فهذه المسألة يفصل فيها. الهيئة لا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، يعني لا نقول اترك تقليده مطلقا ولا تقلده مطلقا. قد يكون مثلا الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة، بالثياب الحسنة، بلبس العباء على ما ينبغي، بلبس الشماغ على ما ينبغي، هذا لا تقلده، نعم. وقد يكون الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. طيب، إذن هذه مسائل تحتاج إلى التفصيل. وأما قوله لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بالسقوط. نعم، انتهى الوقت. نعم. ايش؟ نعم. كيف؟
عند تقديم الشيخ على
جبهته. هذا لا ما يعني هذا. هو يعني مثلا صافحة الشيخ وهو قائم فانحنيت له. أما هنا انحناؤك لتقبيل جبهته لا تعظيما له، ولكن لأنه لا يمكن أن تقبله إلا وأنت منحني، ولهذا يكون انحناؤك فوق رأسه، والانحناء التعظيم يكون انحناؤك تحته. هذه المسائل ما يريدونها العلماء، لا يريدونها العلماء. نعم، جمال. هل اي نعم تثبت لمدرس الجامع والمدرسة، لكن تعرف ان مدرس المدارس بعضهم ليس اهلا ان يكون شيخا يقتدى به، لكن على سبيل العموم نريد بذلك أهل المشيخة الذين لهم قدم في راسهم في العلم وفي الأخلاق والآداب. نعم عبد الله بن عوض. الأخلاق قد تكون الأخلاق النفسية، والشمائل الكرم والجود والشجاعة وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملقة تارة، حملق ناظر يمين يسار، أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يلقي العلم لا بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوفون لهم، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبضت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا يقع في قلبه كراهة، إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص. فعلى كل حال متى رأيت الناس متشوفين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، لا تثقل على الناس. وهذا قد مر علينا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس أنك لا تلقي على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك، وإلا فلا تلقي عليه. وهنا يقول عن الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح، القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم. والفهم أمر خفي لا نعلم، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له وأحسن الإنصات والإصغاء. نعم.
الأمر الحادي والعشرون: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم. ولهذا أدب
كيف اختلافها من شيخ إلى آخر؟ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، نعم، نعم، وبعضهم سريع، وبعضهم كما قال الأخ محمد يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول. لكن مثل هذا قد لا يكون الإنسان يضيع وقته بالجلوس إليه. والكلام في شيخ يأتي الإنسان إليه ليستفيد. وأيضا يجب في مسألة الكتابة حال إلقاء الشيخ يجب أن ينتبه الإنسان لمسألة مهمة، وهي أنه قد يفوته بعض الكلمات من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قال الشيخ كما جرى ذلك. ونحن الآن ولله الحمد في هذا الوقت لا نحتاج إلى أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ. لماذا؟ عندنا مسجلات الحمد لله، تسجيل ينقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالقيد. نعم.
وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
نعم. الأدب لا بد أن تخبر الشيخ بأنك ستكتب، وإذا كنت تريد أن تسجل أخبره بأنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرضى أن تكتب عنه شيئا، كما يوجد في بعض المشايخ الآن لا يرضى أن أحدا يكتب عنه شيئا أو ينقل عنه بواسطة التسجيل، ولهذا من الأدب أن تستأذن من الشيخ. وأما الشر فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه حتى يتبين للقارئ، لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء. وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر بأنه يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير. فرق بين كتابة التقرير وبين كتابة الإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محررا ومنقحا، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها، لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، ربما يتداخل بعضهم مع بعض، وربما يقول كلمة سهوا وغير ذلك، فيفرق بين التقرير وبين الإملاء. الإملاء كأنه كتبه بيده، والتقرير ليس كذلك. ولهذا ينبغي أن يستأذن من الشيخ. فإن قال قائل: هل إقرار الشيخ إذن؟ بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدرة على الإنكار، فإن كان لا يقدر أن ينكر، يخشى أن تصور عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة إذا قال لا تكتبون، فلا يعتبر سكوته إقرارا. نعم، بالنسبة لي معكم سكوتي إقرار، أنا أرى بعضكم يكتب ولا بأس، ما في مانع، بشرط أن لا يشغله عن الاستماع. نعم.
الأمر الثاني والعشرون: التلقي عن المبتدئ. احذر أبا الجهل المبتدئ الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذاك كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدع الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرع وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنق.
رحمه الله يقول احذر أبا الجهل. أبا الجهل يعني صاحب الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل. وهذا التحليل الذي قاله الشيخ بكر أمر لازم، يجب أن نحذر أهل البدع، وإن صاغوا البدع بصياغة مغرية مزخرفة فإنما هم كما قيل فيهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فأنت كالظمآن يرى السراب فيحسبه ماء حتى إذا جاءه وجد الله عنده فوفاه حسابه. احذر صاحب الهوى. وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم في العقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أنه عقل لكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى، فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يعدل عن النص يقول دل العقل على خلاف. سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا، لا يمكن لأي عقل صريح أي خال من الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح أبدا. لكن العلة إما من النقل بحيث يكون غير صحيح، وإما من العقل بحيث يكون غير صريح. أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا. ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل، ينعى عليهم إيش؟ عقولهم. يقول أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لا يفقهون، وما أشبه ذلك. فالعقل كما قال الشيخ، هل العقل إلا في النص؟ قال يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، وأكثر ما يكون هذا في الوعاظ والقصاص، تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهيج الناس ترغيبا أو ترهيبا. يأتي مثلا قل والله أحد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل والله أحد طائر، ألف طائر، مو طائر واحد، ألف طائر، ولكل طائر ألف لسان، كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأه. من جانا هذا؟ وأشياء عجيبة غريبة في فضاء الأعمال تذكر. نعم، كذلك أيضا يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن المبارك يسمي المبتدعة الأصاغر، وهذا وصف مطابق لموصوف، فهم أصاغر وإن عظموا أنفسهم. وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فيقول إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل وليس أبا علم، بل هو جاهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل أيضا وهات الذوق والوجد. وهؤلاء الصوفية، الصوفية كل دينهم ذوق وجد. هذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر. والظاهر أن الذهبي رحمه الله لقي النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافه، أو قد حل فيه، يعني هو إما شيطان ولا حل فيه الشيطان. فإن جبنت منه فاهرب، يعني إن عجزت أن تجادله وتناظره فاهرب، يعني هذا هو الحكمة. وإلا كنت تستطيع أن تجادله وتفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا، ما ندري، نشوف اصرعه وابرك على صدره، هذا يدل على أنه حسي. نعم، هناك مشكلة مصارعة في المساجد والمدارس. طيب، واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان واخنق الإنسان. يسمع كلام الذهبي رحمه الله هذا في ظني أنه إذا برك على صدره، إذا صرع ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت، لأنه سيكون الخنق حينئذ شديدا وقويا. ولكن على كل حال الظاهر أن الشيخ رحمه الله الذهبي قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله منه. لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا، كما يذكر عنه يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون إلى حد الجنون. يضربون بالطبول، يضربون بالعصي على الأرض، يغبرون. تغبير يأخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهليلاتهم وأذكارهم، ثم يضرب الإنسان الأرض، واللي يكون أكثر غبار فهو أصدق إرادة، لأنه إذا كان أكثر غبارا صار أشد وأقوى، فيكون هذا دليلا على أنه مريدا حق، على أنه مريد حقا. اللهم لك الحمد. انتهى الوقت. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال: سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري. فقال: والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية.
ما فهم من هذا الشيء؟ فهمتم شيء من هذا؟ يعني يستفاد منه أنه لا ينبغي أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت بدعته خفيفة كبدعة الأشعرية. نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما
يكذب ولا يكذب. ها؟ يكذب. نعم.
وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في كنت
إذا كنت غلط ها إيش أخرجه من لا عندي في الأسفل يقول كما في السياق.
فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري، وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقفو الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
وظاهر كلام الشيخ رحمه الله وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين: المفسدة الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، والمسألة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعام لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا، حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف مثلا إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. نعم. انتهى الوقت. نعم. إذا كان إيش؟ نعم. لا تقل. لا تقرأ. عبد الوهاب.
تعاون الشيخ مع جمعيات والمؤسسات المبتدعة يا شيخ في مجال الإغاثة مثلا.
في مجال ايش؟
الإغاثة والأعمال الخيرية.
إذا لم يلزم منه محذور فلا بأس، فإن ترتب عليه المحذور فلا تفعل. نعم.
اضطرار الناس يعني إذا قيل مثلا هذا طالب علم يشار إليه من الملام مثلا يتعاون مع مؤسسة مبتدعة، ألا يعني يا شيخ
هذا من اضطرار الناس بذلك؟
أفضل ترك يا شيخ.
إي نعم، يعني كون إغاثة مستقلة، ما هو ترك الإغاثة، الأفضل أن نكون إغاثة مستقلة. نعم. ها؟ إيش؟ السالك؟ إيش؟ إيه نعم. السالك توحيد يريد بذلك الصوفية. الأخ. كلمة
ورصيحة أو ما هو
يدور له أو واجبنا. أولا أنا أحب أن أسجل كلمة فيما يدور بين الإخوة طلاب العلم في البلاد سواء عندنا أو عندكم، فإنه لا يجوز للإخوة طلاب العلم أن يتفرقوا أو تتفرق كلمتهم لمجرد خلاف يسوق فيه الاجتهاد، لأن ذلك ضرر يحصل به الفشل وذهاب الريح، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم هو قوة عظيمة للعدو المخالف، سواء كان هذا العدو المخالف بدعيا ينتسب للإسلام أو كان كافرا أيضا، لأن الكفار يودون من المسلمين أن يتفرقوا، وأهل البدع يودون من أهل السنة أن يتفرقوا، فالواجب على أهل السنة أن يقطعوا الطريق على هؤلاء وهؤلاء، وأن تجتمع كلمتهم، وأن لا يكون بأسهم بينهم، وأن تتسع صدور بعضهم لبعض، وأن يعلموا أن الخلاف قد وقع في عهد الصحابة وما بعده، لكنه خلاف في الأقوال وليس خلافا في القلوب، وهذا هو الذي نريده من طلاب العلم. أما بالنسبة لإخواننا الذين ابتلاهم الله تعالى وسلط عليهم من شاء من خلقه في الشيشان والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال، فإن عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، وعلى إخوانهم من المسلمين أن يدعوا لهم بالنصر والتأييد، وأن يدعوا على أعدائهم بالخذلان والتبديد وتفريق الكلمة وما إلى ذلك من الدعاء المناسب. هذا أقل ما يجب علينا لإخواننا المسلمين الذين لإخواننا المسلمين المضطهدين أو المقاتلين الذين تسلط عليهم الأعداء، وإننا ونحن الآن في انتظار فريضة من فرائض الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يذل أعداءهم في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، ونقول اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، واجعل تدميره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. بارك الله فيك. وأظن هذه الكلمة تغني عن 5 أسئلة.
الله
جزاكم الله خيرا.
والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، ولهم قصص وواقعات يطول شرحها. لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدئ. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف وقد شهد من العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرة لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا.
ونرى
في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا. فيا أيها الطالب،
نعم، المؤلف وفقه الله حذر هذا التحذير البليغ من أهل البدع، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع سليق اللسان فصيح البيان، فإن شره يكون أكبر وأعظم، ولا سيما إذا كانت بدعته أيضا مكفرة أو مفسقة تفسيقا بالغا، فإن خطره أعظم، ولا سيما إذا كان يتظاهر أمام الناس بأنه من أهل السنة، لأن بعض أهل البدع عندهم نفاق، تجده عند من يخاف منه يتمسكن ويقول أنا من أهل السنة وأنا لا أكره فلان ولا فلان من الصحابة وأنا معكم، وهو كاذب. فمثل هؤلاء يجب الحذر منه. وقد مر علينا في الدرس الماضي أنه وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تأخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: الأولى اغتراره بنفسه، والثاني اغترار الناس به، الناس لا يعلمون. فلذلك يجب الحذر. وقوله كان من السلف من لا يصلي على مبتدع، هذه على كل حال إذا كانت البدعة مكفرة فلا شك أن الصلاة عليه لا تجوز، بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا لا يصلى عليه. أما إذا كانت غير مكفرة فهذا ينظر فيما يترتب على ترك الصلاة عليه من المفسدة أو عدمها. فإذا كان أهل السنة أقوياء وكان هؤلاء أهل البدعة في عنفوان دعوتهم، فلا شك أن ترك الصلاة عليهم أولى، لأن أهل السنة أقوى منهم، وهؤلاء في عنفوان دعوتهم ربما إذا تركنا الصلاة عليهم يحصل بذلك ردع عظيم لهم. وما ذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد السعودية في زمنه يدل على قوته رحمه الله وسلامته، حيث انصرف عن الصلاة على مبتدئ. نعم. وأيضا الصلاة خلفه من باب أولى أن يحذر الإنسان منها، فإن كانت بدعته مكفرة فالصلاة خلفه مع العلم ببدعته المكفرة لا تصح، لأنه تم بمن ليس بإمام، وإن كان دون ذلك فالصحيح أنها أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا ينبغي أن يصلي خلفه. وأما ما ذكر عن سالم بن عبد الله التستري الذي لا يبيح أكل الميتة للمبتدع وإن اضطر إلى ذلك، فإن كان هذا المبتدع كافرا فإنه لا يباح له عند الله أكل الميتة ولا أكل المذكات، لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. ولقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدل هذا على أن الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله للعباد ليست خالصة لغير المؤمنين يوم القيامة، بل يحاسبون عليها. فإذا كانت بدعته مكفرة فإننا نقول لا يحل له أن يأكل الميتة عند الاضطرار ولا المذكات عند الاختيار، لكن نقول توب إلى الله من بدعتك المكفرة وكل كما يأكل المؤمن. وإن كان مفسقة ففيما قاله رحمه الله نظر، لأن الصحيح أن قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير مبتغ لأكل الميتة، ولا عاد أي غير معتد لأكل ما لا يحتاج إليه. هذا هو الصحيح في معنى الآية. والدليل على أن هذا هو الصحيح قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومن العلماء من قال إن المراد بالباغي من بغى على الإمام، وليس كل فاعل معصية. ففي كلام سهل رحمه الله فيه هذا التفصيل، وهو كانت بدعته مكفرة فحرام عليه أن يأكل الميتة والمذكات ويحاسب بذلك عند الله، وإن كانت غير مكفرة ففيما قاله نظر. أما طردهم من المجالس فنعم، يطردون من المجالس، وللشيخ أن يطرد من مجلسه ما دون ذلك. إذا رأى من أحد الطلبة أنه يريد أن يفسد الطلب عند زملائه، وبحيث يعتدون على الشيخ ولا يهابونه ويحتقرونه، فله أن يطرده، لأن هذا يعتبر إيش؟ مفسدا، فيطرد. والإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدعا، لأن الذين يسألون عن مثل ذلك هم المبتدعة، يسألون كيف استوى، يحرجون بذلك أهل السنة. يقول: أخبرني كيف استوى، كيف استواؤه؟ والجواب عن ذلك سهل، أن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وهل نعلم كيفية شيء لم نعلم به وهو غائب عنا؟ أبدا. لو قال لك قائل: إني بنيت بيتا، فقد علمت أنه بنى بيتا وتعرف كيف بناء البيت، لكن هل تعرف كيفية هذا البيت وما فيه من الحجر والغرف؟ الجواب لا، إذا كنت لم تشاهد. وهكذا سبحان الله عز وجل أخبرنا عنها ولم نخبر عن كيفيتها. نعم. وقوله العامي من العمى، لم أعرف أنه مشتق من العمى إلا الآن، فينظر في ذلك هل هو من العمى أو من العموم، أي من عموم الناس. والعامي لا شك أنه هو الجاهل الذي لا يعرف، والجهل عمى، فينظر في هذا ويحقق ذلك الأخ مصطفى لأنه هو القارئ إن شاء الله تعالى. نعم.
فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا، يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن.
عسل المقلوب كيف يصير؟ لسع.
وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف، وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم. أما الأخذ عن علماء السنة
فضلا عن قيادة المفسرين، أليس كذلك؟ اللهم استعان.
أما الأخذ عن علماء السنة فالعقل عسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار، ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. ومن النتف
هذا احتراز جيد، يعني أنه قد يلجأ الإنسان إلى الأخذ عن مبتدئ، وذلك في الدراسات النظامية قد يندب إلى التدريس في علوم العربية مثلا أو في علوم أخرى من هو مبتدئ ومعروف أنه من أهل البدعة، ولكن ماذا تعمل؟ ماذا تعمل إذا كنت لابد أن تدرس على هذا الشيء؟ نقول خذ من خيره ودع شره. إن تكلم أمام الطلاب بما يخالف العقيدة فعليك بمناقشته إن كنت تقدر، وإلا فارفعه لمن يقدر على مناقشته، واحذر أن تدخل معه في نقاش لا تستطيع التخلص منه، لأن هذا ضرر، ما هو عليك أنت، ضرر على القول الذي تدافع عنه، لأنك إذا فشلت أمام هذا الأستاذ مثلا صار في هذا كسر للحق ونصر للباطل. لكن إذا كان عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك، وربما يكون في هذا مصلحة للجميع، مصلحة لك أنت يهديه الله على يدك، ومصلحة له هو يهديه الله من بدعته. وهل يقال مثل ذلك في من ابتلوا بالدراسة مع الاختلاط على وجه النظام؟ نعم لا، وأحد يقول نعم والثاني يفصل، لا يجب الثالث يفصل. نعم تفصيل ها أنت، يلا فصل. الله هذه أخاف أنك ما ذكرت من أول، لكنك استحسنت كلمة فصل أو في التفصيل. ممكن أن يقال بالتفصيل إن دعت الضرورة لذلك بأن لا يوجد جامعات أو مدارس خالية من ذلك، فهنا قد يكون هناك ضرورة، وفي هذه الحال يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة أو التحدث معها أو تكرار النظر إليها، يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة. فأما إذا كان يمكن أن يدرس في مدارس أخرى خالية من الاختلاط أو فيها اختلاط نصف اختلاط بأن يكون النساء في جانب والرجال في جانب آخر وإن كان الدرس واحدا فليتق الله ما استطاع. نعم.
ومن النتف
نعم
ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئ فقيل له لم تحدث عن مرجئ، فقال أبيعكم اللحم بالعظام. فالمقرئ رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مرجئا.
وش القصة هذه؟
أبيع اللحم بالعظام.
أبيعكم اللحم بالعظام يعني معناه أنه ما من لحمة إلا وفيها عظم، فالباء هنا ليست للبدل بل للمصاحب والمعية، يعني معناه ما من لحمة إلا وفيها عظم. فأنا أعلمكم أو أحدثكم بما حدثت به، لكن أقول وكان مرجئا، فيكون العظم هنا في وسط إيش؟ في وسط اللحم. ولا شك أنه إذا دعت الحاجة إلى التحديث عن شخص صاحب بدعة لا شك أنه يحدث عنه، لكن يبين حاله. ما لم تكن بدعته مكفرة فإنه لا يقبل منه الحديث. نعم.
وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وعن سليمان
كلام الصابوني رحمه الله يحتاج إلى بيان، فقوله رحمه الله يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، لا شك أن هذا أمر واجب على كل مسلم أن يبغض من أحدث في دين الله ما ليس منه. لكن إذا كانت بدعته غير مكفرة فإنه يبغض من وجه وإيش ويحب من وجه آخر، لكن بدعته تبغض بكل حال. كذلك أيضا نعم ولا يصحبونه، أيضا الصحبة إذا صحبته تأليفا له ودعوة له فلا بأس، لكن بشرط أنك إذا أيست من صلاحه إيش فارقته وتركته. لا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، كل هذه تحتاج إلى قيود. فلا يسمعون كلامهم إذا لم يكن في ذلك فائدة، فإن كان في ذلك فائدة بحيث يسمع كلامه ليرى ما عنده من باطل حتى يرد عليه فإن السماع هنا والاستماع واجب، لأنه لا يمكنك أن ترد على قول إلا بعد أن تعرفه، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأيضا لا تسمع عن أقوال أهل البدع من أعدائهم بل من كتبهم، لأنه ربما تشوه المقالة، فإذا قلت أنتم تقولون كذا وكذا قالوا أبدا ما قلنا بهذا، أين كتبه؟ ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يحكم على شخص ببدعة أو بفعل مفسق دون أن يرجع إلى الأصل. لابد من الرجوع إلى الأصل، لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد من أهل البدع وقالوا لم نقل هذا، هذه كتب، تخسر كل الجولة، تخسرها ولا يوثق بكلامك. كذلك أيضا لا يجادلونهم في الدين، هذا أيضا فيه يجب أن يقيد، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فلا بد من المجادلة. كيف نعرف تميز الحق من الباطل إلا بالمجادلة والمناظرة؟ نعم المجادلة التي يقصد بها المراء هذه يصفهون ويتركون. إذا علمنا أن الرجل يجادل مراءة ما قصد الحق فهذا يصفه ويترك. وانظر إلى قصة أبي سفيان حيث جعل ينادي يا موحد أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه. لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة به. فلما قال أعلو هبل وافتخر بصنمه وشركه قال أجيبوه. الآن ما يمكن السكوت، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا أيضا افتخر بقومه واستذل المسلمين، فقيل فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وصحيح لا سوى. على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. طيب، يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليه من الوساوس والخطرات. هذا صحيح، الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء فالواجب عليه إيش؟ البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعها واستحببنا له أن يسمعها، وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة اللغو، إضاعة الوقت واللغو. وفي أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية واضحة، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. انتهى الوقت، ناخذ ثلاث أسئلة. ايش؟ نعم.
ولو كان كثير من اهل السنه مرتكبون البدعه بجهلهم، يعني لما يدرون هذا هو بدعه يظنون انه سنه.
نعم.
كثير
بعض الناس يعلم. أين العوام؟ صحيح كثير العوام على دين علمائه.
يعني بعض الناس من أهل السنة يرتكبون البدع ولو ميز الخاسر في البدعة والجاهل في البدعة
له مراد أهل البدع الذين يدعون لبدعتهم ويقررونها. نعم هذا مراد، إن كان هذا مراد فهذا صحيح. نعم
شيخ قلنا أننا لا نطالع يعني في كتب غير أهل البدعة لنرد عليهم لأن غيرهم لعله يشهد يعني بهم ويظلمهم.
إيش؟ وش قلنا؟
نعم ولكن يعني
ماذا قلنا؟
قلنا لا نطالع كتب غير البدع لنرد عليهم لعله يعني ايش يبالغ في التشهير بهم او في يعني الكلام عليهم.
يعني لا نسمع ما قيل عنهم حتى نعرف ما في كتبهم. نعم.
ولكن يعني بعض لا تقبل منه.
ايش؟
الان نقول ان شهاده المهاجم لا تقبل منه.
نعم.
هو لعله يكذب.
نعم.
واذا كان فرائن عليه
هو. اذا قال انه مبتدع النشوء ننظر. أمامنا عمله أمامنا قوله يتبين ولا كل إنسان بينفي البدعة عن نفسه.
هل يمكن هذا الموقف مع البدعة يكون مع كتب الكتاب يصير من يريد الرد
يحتفظ بالكتاب؟ لا يشوف بارك الله فيك، من يريد الرد لا بد أن يكون عنده قوة وثبات وعلم. أما إنسان يقول بخلي عندي ولم إن شاء الله صرت عالم رديت، أنا أخشى أنه يفتن قبل أن أكون عالم. لا 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 أبدا، إذا كانت كتب البدع أو كتب أهل الكتاب كالإنجيل ليست مشهورة بأيدي الناس فليعرض عنها، لأن الشيطان مهما كان أنت إذا ذكرت الشر وإن حاولت أن ترفعه قد يرتفع من بعض الناس وقد لا يرتفع من بعض الناس. كما قلت لك إذا لم يكن عنده علم وثبات يرد عليها حاضرا. طالب العلم هذا ربما يموت ويتلقى المكتبة، من لا يعلم. هنا يا الأخ أحمد عندكم أسئلة الليلة؟ طيب نحن إن شاء الله لا نبخسكم، لكم خمسة ولطلابنا ثلاثة.
السؤال الأول، ما هي الشروط وحدود إطلاق كلمة مبتدع؟
نعم بارك الله في هذا، يعرف بتعريف البدعة. البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من عقيدة أو قول أو فعل. فقولنا التعبد خرج به الأمور العادية هذه، وإن لم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا تضر، لكن إذا فعل الإنسان عبادة يدين الله بها سواء عقيدة أو قول أو فعل فهذه هي البدعة، ومن تلبس بها فهو مبتدع. لكن هل يضلل ويمقت؟ نقول لا، حتى تقوم عليه الحجة ويبين له أن هذه بدعة، فإن أصر حينئذ قلنا إن الرجل فاسق أو كافر حسب ما تقتضي هذه البدعة. أي نعم
الله عليك شيخ، هل الأشعري الذي له خير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر
إيش؟ هل
الأشعري
الأشعري
الذي له خير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حول الدين لا يثنى عليه في هذا الخير، وهل شح في العوام؟
إذا كان ينشر بدعته هذا الأشعري يجب أن تبين حاله، ولكنه يثنى عليه بما معه من الخير ما لم يحصل بذلك فتنة. صف الله تعالى. نعم.
هذا اشتقاق كلمة عامة من عامة.
نعم تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه بعد مراجعة كثير من كتب اللغة لم أرى أحدا من علمائها أشار إلى اشتقاق كلمة عامي من العامة أو العوام أو العمى أو أي مصدر أو صفة من هذه المصادر، بيد أن بعض اللغويين أشار إلى معنى آخر لكلمة عامي غير المتعارف عليه بين الناس اليوم، نشير إليه في حينه إن شاء الله تعالى. قال ابن منظور في لسان العرب،
أخذت عادة ابن حجر، يعني في التحويلات.
قال ابن منظور في لسان العرب المجلد 15 الصفحة 95، والنسبة إلى أعمى أعموي. وقال في الصفحة التالية 96 والعامي الذي لا يبصر طريقه. وأنشد كأنه يريد الكميت، لا تأتيني تبتغي لين جانبي برأسك نحوي عاميا متعاشيا. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط المجلد 3 الصفحة 78 بعد 200 والأعماء الجهال جمع أعمى. وتعقبه الزبيدي في تاج العروس المجلد 10 الصفحة 55 بعد 200 وقال هو غلط من وجهين: الأول تفسير الأعماء بالجهال، وإنما هي المجاهل.
إيش؟ وإنما هي
المجاهل.
المجاهل.
والثاني جعله جمعا لأعمى، وإنما هي جمع عمى. فتأمل. وفي معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد 4 الصفحة 13 بعد 200 قال رحمه الله: العامي الذي لا يبصر طريقه، والعامية البكاءة من النساء. وقال في الصفحة 53 بعد 200 رسم عامي.
عامي.
عامي يا شيخ.
بالتشديد.
نعم.
نعم.
رسم عامي أتى عليه عام. وكذلك.
عامي.
عامي. تشديد يا شيخ.
تشديد مين؟
بالتشديد.
العي.
تشديد.
عامي. نسبة للعام.
الشدة من الطابع.
الشدة على الياء.
على الياء نعم. إيه
لكن الميم مخففة بالكسر.
رسم عامي أتى عليه عام، وكذلك النبت إذا كان يابسا وأتى عليه عام. انتهى. وبقية كتب اللغة والمعاجم كالمختار الصحاح والوسيط وغيرها ذكرت نحو مما نقلها هنا. ولقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العامة في أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، وقوله: ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ودع عنك أمر العوام، وكقوله: وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وهذه الكلمة قد جاءت على ألسنة الصحابة كقول بعضهم: وكانت بيعة العامة على المنبر، إلى غير ذلك. فعودا على بدء، كأن العرب لا تفرد كلمة عامة، وإذا أرادوا نسبة رجل إلى العامة قالوا هو من العامة أو العوام، ولم يرد أنهم قالوا عامي بالإفراد. وها نحن لا نقول من الخاصة خاصي، مما يدل على أن هذا التصريف مولد غير صحيح. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه مصطفى
اللي يبدو لي والله أعلم أنها من العموم، يعني من عموم الناس. وبعث الناس عامة يعني عموما، فالظاهر هذا أنها من العموم. ويدل على هذا أن تقرن بعض الأحيان في الخاصة، لأن خاصة هم حاشية الإنسان وأقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك. نعم نعم. اي نعم لانه الظاهر من العموم ظاهر من العموم لكن العامه يعني عموم الناس الذين لا يتميزون بسجد وش لا 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 هذا كلام الشيخ كل وقتي ويصيب نعم هل تسمع قراءة الأخ اللي يقرأ أحمد تسمعون قراءة القاري
نسمع الشيخ بس ليس مال يعني أكثر صفحة واحد رطين عن سليمان بن يسار لا أعرف من أين قرأ اليوم
لا أصبر الله فيك هذا بحث هذا بحث جديد على كلمة العامي لأن الشيخ بكر قال إنه من العمى وطلبت من القاري الأخ مصطفى وهو من أهل الشام طلبت منه أن يبحث الموضوع فتبين لنا أن مقتضى المادة أنه مأخوذ من العموم وأن العامية المنسوب للعامة يعني عامة الناس الذين لا يتميزون بشيء يختصون به نعم إنما نحن الآن ما بعد بدأنا في الأصل هذا بحث من أجل كلمة العامة نعم أجل أخطأنا عليكم أنتم تقلبون الأوراق من زمان نعم وعن سليمان نبدأ الآن عن سليمان صفحة 43
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل عراجينية شيخ
عراجينة
وقد أعد له عراجين النخل
عندكم الكسر غلط غلط عراجين النخل بالفتح
فقال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين رواه الدارمي وقيل كان متهما برأي الخوارج والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار
هذا الحديث إذا صح سنده واتصاله فهو يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يريدون متشابه من القرآن لأنه كان يورد آيات متشابهة مثل يقول لا يؤذنونه فيعتذرون ثم يأتي بالآيات الأخرى التي تدل على أنهم يعتذرون ولا يقبلون ويأتي يقول ولا يكتمون الله حديثا ثم يأتي بآيات أخرى تدل على إقرارهم بذنوبه وما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه سعي في الأرض بالفساد وتشكيك الناس وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل وفيها أيضا أن بعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة وهذا لا يلام وقد يورد المتشابهات لأنه من الأصل لم يركز نفسه على إرادة الجمع بين النصوص فتجده دائما يتتبع الأشياء المتشابهة ثم يأتي ما الجمع بين كذا وكذا وهذا الحقيقة مهنة ليست جيدة وأذكر أن محمد الخلوفي رحمه الله كان له حاشية على متن منتهى وكان كل ما أتى ببحث قال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فلقب عند بعض طلبة العلم بالشكاك أنه لا يستقض على رأي. ولهذا ينبغي أن تتخذ لنفسك طريقا بأن تبني على أن الأمور واضحة ولا تتبع المتشابهات، لأنك إن تتبعت المتشابهات ربما تزل. عرجون النخل ما تعرفونهم؟ ها؟ تعرفون؟ ها؟ العرق اللي فيه التمر هذا هو العرجون. قال الله تعالى حتى عاد والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعم.
والنووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار
قال في كتاب الأذكار
نعم وقيل نعم وقال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار
والنووي رحمه الله قال
والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه.
هذه ثلاثة معناها واضح: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا، وسواء حلقته بموسى أو نتفته باليد، والثالثة الشاقة التي تشق الجلد عند المصيبة. وإنما برئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء ثلاث لعدم رضاهن بالقدر، ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن هذا يقع من النساء، لأن الرجال أشد تحملا من النساء. نعم.
وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. والأمر في هجر.
نعم، لأنه لما حدث بأن عندهم قوم يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يقدره من قبل، قال للذي بلغه أخبرهم بأن ابن عمر منهم بريء، لأنهم أنكروا قضاء الله وقدره السابق. نعم.
والأمر في هجر المبتدع ينبني.
تدرون من هم القدرية؟ هل هم الذين يثبتون القدر أو الذين ينفون القدر؟ الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن اللي يسمع القدرية يظن أن المعنى هم الذين يثبتون القدر، والأمر بالعكس، فهي نسبة سلب لا إيجاب. وهؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، وقد ورد في ذلك أحاديث. ووجه ذلك أنهم جعلوا للحوادث محدثين: الحوادث الكونية التي من فعل الله أحدثها الله عز وجل، كإنشاء الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك، والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد، فهم يرون أن العبد مستقل بعمله، وأن الله تعالى لا علاقة له به إطلاقا. ولهذا سموا مجوسا، لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. نعم.
والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون.
إذن عاد الشيخ إلى ما ذكرنا بالأمس، وهو أن ننظر إلى مصالح، أي ننظر إلى المصالح، فإذا رأينا أن من المصلحة ألا نهجره، ولكن نبين الحق لا نداهمه ونبقيه على بدعته ونقول أنت على بدعته كونه على سنته. إذا رأينا من المصلحة هذا فترك الهجر أولى، وإن رأينا من المصلحة الهجر لأن يكون أهل السنة أقوياء وأولئك ضعفاء مهزومين فالهجر أولى. نعم.
والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى. فإذا اشتد سعيدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام.
صحيح، إذا اشتد سعيدك في العلم. أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في رد البدعة فإياك أن تجادل، لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهو هزيمة لمن؟ هزيمة للسنة. ولذلك لا نرى أنه يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته. وهكذا أيضا مجادلة غير المبتدع الكفار لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا، وإلا كان الأمر عكسيا، بدل أن يكون انتصار لنا ولما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس. ومن ذلك يعني من قوة الحجة أن يكون معك من يساعدك، كما قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيته فضعيفان يغلبان قوي. إذا صار معك أحد فإن حجتك سوف تقوى، لأنه يقمعه من الخد الأيمن وأنت تقمعه من الخد الأيسر حتى يضيع. نعم.
الفصل الرابع: أدب الزمالة. احذر. الأمر الثالث والعشرون.
الآن خلصنا منكم وخلصتم منا. أدب التلميذ مع الشيخ أنت. الآن بعضكم مع بعض ولننظر.
احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير.
هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافق الكيل. فعليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه، وإياك وجليس السوء، فإن المرأة على دين خليل. وكم من إنسان مستقيم قيض له شيطان من بني آدم فصده عن الاستقامة، وكم من إنسان جائر قاصد يسر له من يدله على الخير بسبب الصحبة. وبناء على ذلك نقول: إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايته فلا بأس أن تصحبه، تدعوه إلى بيتك، تأتي إلى بيته، تخرج معه للتمشي، بشرط أن لا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس. وكم من إنسان فاسق هداه الله تعالى بما يسر له من صحبة الخير. وقول الشيخ بكر رحمه الله الناس كأصحاب القطا سبق أن هذا من كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حقيقة الناس يتبع بعضهم بعض. وقوله الدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، أن الدفع أسهل من الرفع. وفي معناها قول الأطباء الوقاية أسهل من العلاج، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه، لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يرفعه الإنسان. نعم انتهى الوقت. طيب نعم عبد المنان. نعم الزميل لا هذا غلط، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، من وحي الشيطان أن يقع الإنسان في عرض العلماء. إذا وقع الإنسان في أعراض العلماء فإنه معتد ظالم. وليست غيبة العلماء كغيبة العامة، لأن غيبة العلماء فيها مفسدة خاصة ومفسدة عامة. المفسدة الخاصة بالنسبة لهذا العالم، والمفسدة العامة بالنسبة لما يحمله من علم. فإن الناس إذا سقط الإنسان من أعينهم لم يقبلوا منه صرفا ولا عدلا، فيكون في هذا الجناية على الشريعة التي يحملها هذا العالم. والإنسان الناصح هو الذي إذا رأى من أحد من العلماء أو طلبة العلم الذين يدعون العلماء أو عامة الناس إذا رأى ما ينكره أن يتصل بالعالم أو طالب العلم أو العام ويتبين الأمر. فقد يكون ما تظنه أنت خطأ قد يكون صوابا، لا لعين هذا الفعل ولكن لما يلابسه من أحوال تستدعي أن يقوله هذا العالم أو أن يفعله هذا العالم. يعني قد يكون شيء منكرا في حد ذاته لكن يفعله بعض الناس لمصلحة أكثر. لهذا نرى أن أولئك الذين يقعون في أعراض العلماء أنهم قد جنوا على العلماء وعلى ما يحملونه من علم. والواجب توقير العالم، لا سيما العالم الذي عرف بأنه يريد الحق ويجتهد في طلبه ولكنه قد يزل، هذا أمر لا يسلم منه بشر. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم الواجب على طلبة العلم والزملاء يعلم بعضهم من بعض ما لا يعلمه البعيد. إذا علموا من هذا الرجل أنه ليس له هم إلا الوقوع في أعراض العلماء فالواجب الحذر منه والتحذير، الحذر في نفسك وتحذير غيره منه، لأن هذا داء، داء مهلك. والشيطان إذا علم من الإنسان أنه يتلذذ بأعراض بلحوم العلماء فسوف يزيد، سوف لا يطمئن ولا يستقر في أي مجلس إلا إذا أتى بعالم من العلماء يشرحه، نسأل الله العافية. وهذا شيء يجب الحذر منه والتحذير. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للأسئلة، لأن هذا سؤال صار ما شاء الله عليه نصف محاضرة. نعم، ومفيد، مفيد يمكن أفيد من كثير من المسائل التي في نفوسكم الآن. ولكن مع ذلك أرى أن الواجب الحذر والتحذير منه مع بذل النصيحة له، لأن الإنسان بشر قد يغتر وتحمله النفس الأمارة بالسوء على ما يفعله من السوء، والنصيحة ربما تكون. الأخ أحمد،
يوجد الآن للأسف بعض طلبة العلم الذين يتعمدون في البحث في أشرطة سيبون عن إدراك بعض العلماء الذين يحكمهم على الطريق الصحيح. هل يا شيخ هذا الأمر رائج؟
وشو ما فهمت؟
يعني يوجد كثير من طلبة العلم الآن
نعم
يعني يرمون بعض العلماء والمشايخ ببعض
الأشخاص
التي
لا تستطيع
يعني الدعوة،
ببعض إيش؟
يتقصدون في البحث عن زلاتهم
أي
كتبهم التي بلغت العالم حوالي 20 سنة.
هذا لا يجوز بارك الله فيك. تتبع عورات المسلمين ولا سيما العلماء محرم، فقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. أظنه قال: ولو في جحر أمه، أي في بيته. فلا يجوز أن تتبع العورات، وتتبع العورات عورة، يعني هذا الذي ذهب يتتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيه، الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده في هذا، ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم